الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 49 بعد 100 الأولى، في 28 من شهر الله المحرم لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من ضمياطنا الأخ أحمد، يقول: هل يجوز التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم المنفصلة عن جسده مثل شعره بعد موته؟ وهل ورد شيء في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرم وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن سؤال أخينا عن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، نقول: التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، الآثار إما أنها آثار هي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعال وتقريراته، فتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمأثور عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم به في حياته وبعد موته وإلى قيام الساعة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأما الآثار وهي ما يظنه الأخ وما يسأل عنه الأخ في السؤال، أما الآثار المنفصلة عنه صلى الله عليه وسلم من جسده كعرقه وثيابه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، هل يجوز التبرك بها؟ نقول: نعم، وردت السنة في جواز التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم الحسية، كعرقه ووضع يده في الماء وشعره صلى الله عليه وسلم، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة، منها ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس الحلاق يحلق رأسه لم تقع شعرة إلا في يد أحد الصحابة أو في حجره. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه ودفع نصفه إلى أبي طلحة والنصف الآخر أمره أن يوزعه على الصحابة، فكان يعطي الرجل الشعرة والشعرتين من شعراته صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ما جاء عند مسلم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة أرسل الصحابة رضوان الله عليهم غلمانهم بآنية الماء، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها، فلربما أرسلوا إليه في الغداة الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث أم سليم رضي الله عنها أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال عندها عمدت إلى خرقة فأخذت العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم، وكانت تسلط العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم ثم تضعه في قارورة الطيب، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على مشروعية التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم المنفصلة عن بدنه. وهذا خاص برسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من الأمة، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي رضي الله عن الجميع، ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يلحق الأنبياء برسول الله في ذلك أم هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الأنبياء كرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثارهم ولا فرق بين نبي وآخر في ذلك. لكن بعض الناس قال يتبرك ببوله صلى الله عليه وسلم وما يخرج منه من السبيلين، ونقول هذا لا يصح، في ذلك دليل البتة، فبول النبي صلى الله عليه وسلم كغيره نجس كغيره، ولا يدل دليل على تغير حكم بول النبي صلى الله عليه وسلم عن بول غيره، فلا يجوز التبرك بذلك على الإطلاق. هذا ما تعلق بالتبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين التبرك بأثاره وهو في حياته وبين التبرك بأثاره بعد موته، لما علم قطعا أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء أن ابن سيرين ذكر أن شعرات كانت عند أبي طلحة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كذلك أيضا أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تضع شعرات من شعرات صلى الله عليه وسلم أيضا في إناء عندها. فطالما أننا علمنا قطعا أن هذه من أثار النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز التبرك بها ويشرع التبرك بها. لكن اليوم الذي يدعي شعرات من النبي أو يدعي أن هذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعي أن هذا كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحصل عند بعض المقابر التي تزار وتقصد، فكل هذا من الكذب ولا يثبت منه شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من ضميات من الأخي أحمد، يقول رجل شك هل قال لزوجته أنت طالق لو فعلت كذا أو علي الطلاق لا تفعلي كذا، وقد فعلت المرأة هذا الشيء مع العلم بأن هذا الزوج كان ينوي التهديد والطلاق، فما الحكم؟
الحمد لله رب العالمين. يعني الزوج يقول أنا أنوي الطلاق، أنا أنوي الطلاق، لكنه شاك هل هو قال إن فعلت كذا تكون طالق أو علي الطلاق تكون طالق. نقول طالما أنه ناوي الطلاق فسواء قال علي الطلاق كذا أو قال إن فعلت كذا فأنت طالق، فتكون طالقا طالما أنه ينوي الطلاق، ولا يضر الشك في ذلك، لأنه على أحد الاحتمالين هذا أو ذاك فإن الطلاق يقع بالنية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخي أبي عبد الله، يقول كيف يصنع المأموم الذي سلم التسليمتين قبل إمامه سهوا منه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا سلم المأموم بعد ركعتين أو في أثناء صلاته قبل إمامه سهوا فإنه يواصل مع إمامه ولا شيء عليه، لأن المأموم إذا سهى فلا شيء عليه إذا كان وراء إمامه. أما الإمام إذا سهى ولم يسهو المأموم فإننا نسجد تبعا للإمام، أما المأموم فإن الإمام يرفع عنه ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخي أبي الطيب، يقول مع اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر.
الحمد لله رب العالمين. اعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك هو الكتاب والسنة التي وردت في الإيمان باليوم الآخر من عذاب القبر ونعيمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من عذاب القبر، كما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يختم صلاته حتى يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومما يدل على عذاب القبر ونعيمه أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير الحديث إلى غير ذلك. ثم إننا نؤمن أيضا بالنشور وبالبعث والنشور والحساب وتطاير الصحف والمرور على الصراط ووزن الأعمال والجنة أو والنار، كل ذلك نؤمن به على ما ورد بذلك الأحاديث، وفي كل هذا وردت الأدلة الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بالبعث ويبعث من في القبور، ونؤمن أيضا بالحساب ووزن الأعمال كما جاءت بذلك الأدلة، فمن ثقلت موازينه فهو في عشة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فنؤمن بالميزان وأنه ميزان حقيقي له كفتان توزن الأعمال عليهما بقدرة الله سبحانه وتعالى، أن هذه الأعمال المعنوية تتحول إلى صور حسية، خلاف المعتزلة الذين يقولون لا يوجد ميزان حسي وإنما هو إشارة إلى العدل. ونؤمن أيضا بحوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في العرصات ويصب فيه ميزابان من الكوثر الذي هو في الجنة، وهذا الحوض ورد في السنة وورد وصفه في السنة، وأن ماءه أحلى من العسل وأصفى من اللبن، وأن طوله شهر وأن عرضه شهر، وأن الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يشربون منه، وأن لكل نبي حوضا. كذلك أيضا نؤمن بتطاير الصحف، وأن كل إنسان يأخذ صحيفته فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. كذلك أيضا نؤمن بالصراط والمرور عليه كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون مآل الناس في النهاية إما إلى جنة لا يخرجون منها أبدا الأبدين ولا ظهر الظاهرين، وإما نار يدخلها صنفان، إما كفار ولا يخرجون منها أبدا، وإما عصاة فيخرجون منها بعد قسط العذاب ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين، والله أعلم.
نذكر إخواننا المستمعين وفقهم الله إلى أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم، هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من المحلة من الأخ محمد، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي محمد.
وما هو
كيفية
التعامل معه؟
الله الحمد لله رب العالمين. أولا أقول لأخينا محمد لعله سهى لما قال ما هو رأي الدين، فإن الدين ليس آراء، إنما يقول ما هو حكم الدين، وحكم الدين إنما يكون في القضايا المقطوع بها المجزوم بها، وإنما يقال ما قولكم في كذا، ما قولكم في كذا، وأما حكم الدين فهو في القضايا التي يقطع بها. على كل حال يسأل أخونا عن مسألة الصلح مع غير المسلمين من يهود ومن نصارى ومن غير ذلك، ما حكم الصلح هذا أو ما يسمى في بعض الأحيان بالتصبيح، فما حكم ذلك؟ نقول أيها الأحبة لا بد في هذه المسألة من أن نستحضر أمورا، فإن دين الله سبحانه وتعالى بين الغالي فيه والجافي عنه، وإن دين الله سبحانه وتعالى لا يؤخذ بالعواطف ولا يؤخذ بالآراء، إنما يؤخذ بالنصوص وبالآثار، ولا ينبغي الإنسان أن يحكم عواطفه في دين الله عز وجل أبدا. وهل ابتلينا في ديننا وأصيبنا في شريعتنا إلا بسبب العواطف ودغدغة العواطف؟ فبعض الناس يرى تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه ويعرق جبينه بسبب بعض القضايا ولا يتكلم فيها بأثر ولا بنص، وإنما المرجعية كلها في دين الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تكون لكتاب الله وينبغي أن تكون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأقول أيها الأحبة نقف في هذا الموضوع في تناوله مع عدة أمور ونقف عدة وقفات. الوقفة الأولى هل يشرع الصلح مع غير المسلمين؟ هل يشرع الصلح مع غير المسلمين من المشركين الوثنيين ومن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن غيرهم؟ الجواب: دلت السنة على جواز الصلح مع غير المسلمين إذا كانت هناك مصلحة للإسلام والمسلمين، والأدلة على ذلك كثيرة، منها مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، صالح اليهود بفرق وطوائفهم، صالح بين قينقاع وبني النضير وبني قريظة، ولم يغدر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقض عهدهم، وإنما هم الذين نقضوا العهد، بنو قينقاع نقضوا العهد وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بنو النضير. وأما بنو قريظة فنقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، حينما أمر بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وذراريهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم خائلا لدينه، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم خارجا عن الشريعة؟ كيف وهو الذي يقتدى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. كذلك أيضا كل المسلمين يعلمون هذه الحادثة، بل وردت في كتاب الله عز وجل، وهي حادثة الحديبية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلح المشركين الوثنيين فيها، وتتابعت الوفود حتى جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن الله عز وجل قد سهل لكم. ثم عاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعاهده النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب عقدا معلوما لدى الجميع، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على بنود، ووضعت الحرب أوزارها بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقض أيضا هؤلاء المشركين العهد. لما نقضت قريش العهد مع خزاعة، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ كانت سببا في فتح مكة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين، فهل كان خائنا صلى الله عليه وسلم؟ صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن أنه سيحصل صلح في آخر الزمان، ربما يكون مع النصارى. والله عز وجل في كتابه قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. إذن هذه المسألة الأولى والوقفة الأولى، وهي: هل يجوز الصلح مع غير المسلمين؟ الجواب: نعم، يجوز الصلح مع غير المسلمين. وليس الصلح مع غير المسلمين سواء مع يهود، مع نصارى، مع وثنيين، خيانة لدين الله ولا خيانة للأوطان، وإنما هذا يوافق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. النقطة الثانية: هذا الصلح الجائز هل وعار عن الشروط أو لا بد فيه من شروط؟ الجواب: لا بد فيه من شروط، منها ما يتعلق بمدة الصلح، منها ما وتنجيزه أو عدم تنجيزه، منها ما يتعلق بشروط الصلح وبنود الصلح. فنقول: أما ما يتعلق بشروط الصلح فلا بد أن يكون الصلح جائزا، ولا بد أن يكون الصلح موافقا للشريعة. فإذا كان الصلح غير موافق للشريعة كان صلحا غير مشروع، ولكن إذا كان موافقا للشريعة وكان المسلمون يحتاجون إلى ذلك فإنه يكون مشروعا كما أسلفنا وعليه. فمثلا بالنسبة لما يتعلق بتحديد المدة وعدمها في مسألة الصلح مع غير المسلمين، هل لابد من تحديد مدة أو يجوز أن يكون الصلح مطلقا؟ نقول: أيها الأحبة، إن الصلح إما أن يكون مؤقتا، وإما أن يكون مطلقا، وإما أن يكون مؤبدا. لا يخرج الصلح في مدة عن هذه الثلاثة: إما أن يكون مؤقتا، وإما أن يكون مطلقا، وإما أن يكون مؤبدا. الصلح المؤقت جوزه العلماء، لكن اختلفوا في التوقيت، فمنهم من قال يشترط أن لا يزيد على 10 سنوات، وهذه المدة التي صالح النبي صلى الله عليه وسلم فيها المشركين، فلا يجوز فوق 10 سنوات. ومنهم من قال بل يجوز زيادة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد إلى 10 وتعبد بال10، وهذا هو القول الصحيح، فيجوز الصلح مؤقتا ولو زاد على 10 سنوات. أما إذا كان الصلح مطلقا، يعني نضع بندا ألا تقوم حرب بين البلدين أبدا، بين المسلمين وبين غير المسلمين أبدا، وتضع الحرب أوزارها ويبطل علم الجهاد، فهذا نقول لا يجوز باتفاق، أقصد مطلق مؤبدا، هذا بالنسبة للمؤبد. المؤبد أن توضع مدة مؤبدة يقال هذا الحالة الثانية إذا كان الصلح مؤبدا، يعني يقال لا يكون هناك قتال أبدا أبدا حتى ولو لم يسلم هؤلاء، فإن في ذلك وضع علم الجهاد، وضع الجهاد الذي جعل الله سبحانه وتعالى غايته أن يدين الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، فقال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فلا يجوز التأبيد في الصلح، أي وضع كلمة مؤبدة مؤبدة، لا يجوز هذا. الحالة الثالثة أن يكون صلح مطلقا، يعني لا توضع مدة للصلح، لا توضع مدة للصلح ولا يوضع التأبيد أيضا، وإنما يتم الصلح بدون وضع مدة ولا بدون وضع التأبيد، هذا الذي يسمى مطلقا، يعني يكون عاريا عن المدة. فهل هذا يجوز أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح جوازه. لكن إن رأى حاكم المسلمين بعد ذلك أنه يوقف هذا الصلح فلا بأس ولا حرج، بشرط ألا يغدر باليهود أو النصارى أو غيرهم، وإنما يبلغهم بأنه قد حصل ماذا؟ قد حصل أننا تركنا هذا الصلح، أو إننا نترك هذا الصلح، إذا رأى إمام المسلمين المصلحة بذلك. إذن بالنسبة لما يتعلق بالمدة، إما أن تكون المدة مؤقتة، والصحيح أن المدة زادت على 10 سنوات أو قلت على 10 سنوات أن الصلح يكون جائزا بالمدة المؤقتة. الأمر الثاني أن تكون المدة مؤبدة، فهذا لا يجوز مطلقا أن تكون المدة مؤبدة، لأن في ذلك تغيير للشريعة التي جعلت الحد لذلك هو أن يكون الناس كلهم مسلمين ومتبعين لدين الله سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة أن يكون الصلح مطلقا، وفي هذه الحال يجوز أن يكون الصلح مطلقا في أصح قولي أهل العلم، لكن الإمام إن رأى المصلحة في إلغاء هذا الصلح فله ذلك، بشرط ألا يغدر. هذا ما يتعلق ببند ماذا؟ ببند المدة. أما سائر الشروط الأخرى فجائزة إذا لم يكن فيها مخالفة للشريعة، فإن كان في هذه البنود تغيير أحكام الشريعة من جعل غير المسلمين مسلمين، ومن رفع عقيدة الولاء والبراء، ومن أمور محرمة وممنوعة في الشريعة، فنقول هذا الصلح غير جائز، لأنه صلح يتضمن شروطا محرمة. هذه هي المسألة الثانية. إذا المسألة الأولى تتعلق بأصل الصلح مع غير المسلمين، فنقول الصلح هذا جائز، وقد وردت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والذين يقولون أبدا لا نتصالح مع غير المسلمين، هؤلاء مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ لما عقد الصلح مع اليهود ولما عقد الصلح مع المشركين. المسألة الثانية ما يتعلق بشروط الصلح، فإن تضمنت شروطا محرمة فالصلح محرم، وإن تضمنت شروطا جائزة فالصلح جائز. فصلح الحديبية تضمن بنودا ولم تكن فيها بنود محرمة، بل كانت البنود جائزة. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة، حكم التكلم في ولاة الأمور الذين حصل بينهم وبين غير المسلمين ما يسمى بالصلح أو بالتطبيع، هل يجوز أن نتكلم على ولاة الأمور إذا كانوا مسلمين، نتكلم عنهم وننتقد السياسة علنا وفي وسائل الإعلام وكذا؟ الجواب لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، وإنما إذا كانت هناك أمور تستدعي نصحا فليكن هذا لولاة الأمور مباشرة، فإن الشارع قد جعل النصيحة لحكام المسلمين ولولاة الأمور قد جعلها سرية، فلا يجوز لا يجوز أبدا أن تكون النصيحة علنا. ولهذا جاء عند البخاري، وأنا أتكلم بالدليل وأقول دائما لا أريد حديثا بالعواطف، ومن يتكلم فليتكلم بالدليل أو ليتنحى ويترك الأمر لأهل السنة يتكلمون. نقول ولاة الأمور لا يجوز نصيحتهم علنا، فهذا تشهير وتعيير وليست نصيحة، وإنما تكون نصيحة سرية. وقد جاء عند البخاري أن الناس لما كلموا أسامة رضي الله عنه وقالوا ألا تكلم عثمان، قال إنه أكلم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح، أو كما قال رضي الله عنه. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، لا تبدي النصيحة علانية، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن عكيم أيضا: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له: يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لا أعد ذكر معايبه من الإعانة على قتله أو من الإعانة على دمه. فمن كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وإنما يوصل نصيحته في السرية. لكن أن يقع انتقاد وأن يقع تعد على حكام المسلمين وإيغار لصدور أممهم عليهم حتى بعد ذلك تقوم الثورات ويقوم كذا، وهذا ما يريده أعداء الإسلام، لا، إنما نصيحة تكون سرا. لكن ولي الأمر لو وقع منه منكر أمامك فإنك تنكر ذلك علنا إذا كانت هناك مصلحة في ذلك، ولا يتعين عليك ذلك إذا كنت تخاف على نفسك. ففرق بين الأمر بالمعروف عن المنكر فإنك تنكر علنا كما أنكر أبو سعيد وغيره، وبين النصيحة فشرط النصيحة أن تكون نصيحة سرية. فلا يجوز أن تتكلم في ولاة أمور المسلمين علنا على الصفحات، ولا أن تتحول منتقدا وربما لا تعرف الواقع ولا تتصور المسائل وربما لا تقدر الأمور التقدير المناسب. فمن كان له نصيحة لذي سلطان فالنبي علمه أنه لا يبدها علانية، وإنما ينصح فيها السلطان سرا. ولهذا هل الصحابة تكلموا في انحرافات الحجاج بن يوسف على المنابر؟ هل تكلموا في يزيد بن معاوية على المنابر؟ هل تكلموا في المأمون والواثق والمعتصم على المنابر؟ ماذا تقولون؟ دعونا من العواطف واستغلال المواقف. هذه النقطة الثالثة والمسألة الثالثة. المسألة الرابعة: لا بد من تقدير أحوال المسلمين من جهة الضعف ومن جهة القوة. فعند قوة المسلمين فالحكم يختلف عما لو كانوا ضعافا، حتى إن هذا الأمر لقدر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا لم يؤمر النبي بالقتال، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع السيف في أوجه المشركين. وأنتم تعلمون جميعا أيها المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي عذبته قريش ووضعوا سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وعذبوا أصحابه حتى جاءه خباب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وأن الله عز وجل ليتمن هذا الأمر إن شاء الله تعالى. وأنتم تعلمون ما جرى على بلال وما جرى على عمار، ومع ذلك لن يؤمر المسلمون بالجهاد. لماذا؟ لأنهم ضعاف. فالذين يكلفون المسلمين وحكام المسلمين بالجهاد في وقت من الأوقات وعدم الصلح ولا بد أن نفعل ولا بد أن كذا وهم ضعاف، فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف شريعة رب العالمين. فإن الله تبارك وتعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن المشركين وأن يهجرهم هجرا جميلا. ثم بعد ذلك لما هاجر النبي إلى المدينة لم يؤذن له في جهاد الطلب مباشرة، وإنما أذن له بجهاد الدفع أولا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له ولأصحابه بالدفع. قال سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بأنهم ظلموا، إذن أذن لهم بجهاد الدفع. ثم بعد ذلك لما قويت دولة الإسلام أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الطلب. ولهذا ذكر ابن القيم وذكر من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر علماء المسلمين أن حكم الجهاد من جهة القوة والضعف باق إلى قيام الساعة، فأحكام الجهاد منوطة بالقوة والضعف، فما يجوز في حال الضعف لا يجوز في حال القوة، وما يجوز في حال القوة لا يجوز في حال الضعف. فإذا كان بالمسلمين ضعف وتكالبت عليهم أعداء الإسلام من يهود من نصارى من مشركين وأرادوا أن يستبيحوا ثرواتهم وأعراضهم ودينهم، فكانوا ضعافا فقدموا بعض التنازلات، بعض التنازلات التي ليست عن دين إنما عن دنيا، فقدموا بعض التنازلات من أجل الحفاظ على الدين، فإن هذا أمر مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد قريشا ماذا قالت؟ قالت: من يأتيك من عندنا مسلما رددته، ومن يأتينا من عندك قبلناه. هكذا قالوا، حتى إن أبا جندل قد حضر هذا الصلح وقد جاء من عند المشركين مسلما فرده النبي صلى الله عليه وسلم، رد النبي أبا جندل محافظة على العهد مع المشركين، وقال لعل الله ليجعل لك ولمن معك مخرجا. هذه أربع نقاط إذا تكلمنا عن الصلح أو ما يسمى بالتطبيع كذلك لابد أن نتصور هذا. أولا المسألة الأولى فيما يتعلق بجواز الصلح مع غير المسلمين، هل يجوز هذا أم لا؟ الجواب نعم للأدلة الشرعية. المسألة الثانية فيما يتعلق بشروط الصلح، فحلالها حلال وحرامها حرام، وتكلمنا فيما يتعلق بالمدة، ويجوز أن تكون المدة مؤقتة ولو فوق 10 سنوات، لكن لا يجوز أن تكون مؤبدة ويجوز أن تكون مطلقة. وإذا رأى إمام المسلمين ترك هذا لمصلحة المسلمين فعل من غير خيانة ولا غدر. أما سائر الشروط الأخرى فلا يجوز التنازل عن دين، ولا يجوز تغيير أحكام الشريعة من قضايا الولاء والبراء ومن المسائل التي نصت عليها الشريعة، لا يجوز هذا على الإطلاق. المسألة الثالثة كما ذكرنا فيما تعلق بذلك أيضا ما يتعلق بالكلام على حكام المسلمين، حتى ولو كان الحاكم مخطئا فإنه لا يجوز لك أن تتكلم عن خطئه ولا أن تشهر بمثال به. هكذا علمنا الصحابة رضوان الله عليهم، قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولوتنا وأن نغش وما غير ذلك. نهانا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبراؤنا من أصحاب النبي عن ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. فلا يجوز إغار صدور الشعب على الحكام لأن النتيجة سوف تكون فسادا في الأرض عريضا. المسألة الرابعة أنه لابد أن يفرق بين أمور القوة وأمور الضعف، وحال المسلمين في حال قوتهم وفي حال ضعفهم، والأحكام الشرعية قد راعت ذلك. أعتقد أن هذا التفصيل الرباعي في هذه المسألة قد أحكم القضية، ولم يبق لصاحب العاطفة مجالا، ولم يبق أيضا لصاحب التمييع مجالا، ووضع كل أمر في نصابه. فمن كان مريدا لمعرفة الأحكام الشرعية بأدلتها الشرعية فهذا هو الكلام، وأما من كان يتاجر بالمواقف ويدغدغ على عواطف المسلمين ويريد إثارة الفتن في بلاد المسلمين فإن هذا ليس من منهج السنة والجماعة. هذا ما حضرني، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من أسيوط من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الحمد لله أخ أحمد، تفضل.
ما حكم القراءة في الصلاة الركعة الأولى بآيات من سورة معينة، نقول مثلا سورة البقرة، ثم في الركعة الثانية القراءة بآيات متقدمة أو سابقة من نفس السورة؟
نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أخونا أحمد يسأل هذا السؤال، يقول ما حكم القراءة في الصلاة من سورة البقرة مثلا، يقرأ في الركعة الأولى من آخرها وفي الركعة الثانية من أولها؟ هذا باتفاق العلماء منهي عنه ولا يجوز. أما إذا كان بين سورة وسورة فيقرأ من سورة آل عمران أولا ثم يقرأ من سورة البقرة ثانية فإن هذا جائز، وإن كان خلاف الأولى فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مرتبا، إلا ما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابي ابن مسعود لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة هذا ليلا ثم افتتح بالنساء ثم قرأ آل عمران. فالعلماء قالوا، منهم من قال هذا يدل على جواز التقديم والتأخير، ومنهم من قال هذا كان قبل الترتيب النهائي والعرضة الأخيرة. وعلى كل لو حصل هذا فالأمر جائز، لكن السنة أن يرتب بين الصور كما وحاله صلى الله عليه وسلم. أما في الصورة نفسها فإن ذلك لا يجوز باتفاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول مع اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر.
الحمد لله رب العالمين، أهل السنة والجماعة في القدر يعتقدون أن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى بقدر، والله عز وجل قال إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقولون إن الإيمان بالقدر يكون على 4 مراتب، الأولى مرتبة العلم وهو العلم الأزلي فالله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم مرحلة ومرتبة الكتابة، والكتابة أقسام، منها ما هو في اللوح المحفوظ، ومنها ما هو في بطن الأم، ومنها ما هو في ليلة القدر، ومنها التقدير اليومي وهو سوق المقادير إلى المواقيت. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق. وقد خالف في ذلك طائفتان، خالفت القدرية فنفوا إرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى من جهة العموم، وقابلهم الطائفة الأخرى فنفوا إرادة العبد. فالقدرية جعلوا الإرادة للعبد، والجبرية جعلوا الإرادة للرب، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الإرادتين فأثبتوا إرادة لله عز وجل وإرادة للعبد. قال الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من الطرفية من الأخ عزة، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رجل حسد، يعني واحد حسد، اللي حسد به
نعم، تابع معي يا أخي عزت. الحمد لله رب العالمين. أخونا عزت يسأل عن أن رجلا عائنا عانى رجلا ثم إنه مات، ثم إن هذا الرجل مات. نقول: أما العلاج من العين فإنما يكون ذلك بالاستغسال، ويكون ذلك برقى الشرعية. أما وقد مات يا أخ عزت، فمن أين نحصل على الاستغسال؟ أما وقد مات فلا يكون هناك محل للاستغسال، وإنما يكون هناك محل لشيء آخر، وهو الرقية الشرعية. فعليه بالرقية الشرعية ودعاء إليه سبحانه وتعالى بما هو ثابت، وإن شاء الله تبارك وتعالى يشفيه الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دنديط من الأخت أم محمود، تقول: إذا صليت بعد العشاء الشفع والوتر وجئت قبل النوم فصليت ركعتين، فهل أوتر مرة أخرى أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا صليت يا أختاه الوتر في أول الليل وأردت أن تصلي بعد الوتر فلا حرج، وإن كانت السنة أن تجعلي آخر صلاة الليل وترا كما هو هديه صلى الله عليه وسلم. لكن لو أردت أن تصلي بعد الوتر وقد صليت فيه أولا وأردت أن تصلي بعد ذلك فلا بأس، ولكن لا تعيد الوتر، لا تعيدي الوتر. فإذا صليت الوتر في أول الليل اقتصرت على صلاتك من غير إعادة، لأن الوتر لا يصلى مرتين في ليلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم، يقول: ما حكم دخول النساء أو الفتيات المساجد لحفظ القرآن على يد شيخ ما ويلبسن ألبسة ملونة ويكون هناك اختلاط بينهن وبين الرجال؟
الحمد لله رب العالمين. الاختلاط وإظهار الزينة للأجانب لا تجوز، سواء في حفظ القرآن أو في غير حفظ القرآن، فهذا لا يجوز. وإنما المرأة لها أن تحفظ عند الرجل بالضوابط الشرعية، إذا كانت من وراء حجاب، وإذا لم يكن هناك خضوع بالقول، ولم يكن هناك خلوة. والحمد لله النساء كثيرات، فلتحفظ النساء عند النساء، هذا أولى، والله أعلم.
يسأل شيخان يقول: ما حكم الصلاة في هذا المسجد وحاله هكذا؟
هذه مخالفة لا علاقة لها بالصلاة في المسجد، فيجوز الصلاة في المسجد ولا إشكال في ذلك، لكن ينصح الإمام في ذلك. فإذا نصح الإمام في ذلك وأبى أن يرعوي مع وجود المخالفة وثبوت المخالفة، فإن أردت أن تصلي وراء غيره فهذا أفضل، ولكن الصلاة من جهة صحتها وجوازها خلف هذا الإمام فجائز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم، يقول: رجل على سفر ويقصر ويجمع الصلوات لسفره ويصلي في البيت مترخصا بسبب الوباء، فيصلي الجمعة ظهرا في بيته، فهل له قصرها في هذه الحال؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان على سفر ويصلي في البيت آخذا برخصة وباء الكورونا أو كذا، نعم يصلي في بيته ظهرا، إذ لا جمعة في البيت، فيصلي في بيته ظهرا. وإذا صلى في بيته ظهرا وهو مسافر وكان قد نزل هذه البلد ويقوم فيها أقل من 21 صلاة فإنه يقصر الصلاة فيصلي الظهر ويصلي الظهر ركعتين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإمارات من الأخ أبي سلمان، يقول: هل من يجمع ويقصر إذا استيقظ بعد العصر ولم يصلي الظهر بعد، فهل له أن يجمع ويقصر بعد العصر؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال في ذلك أصلا، حتى ولو كان مستيقظا وأراد أن يؤخر الظهر طالما أنه مسافر. ذكر أنه مسافر؟
نعم شيخنا،
ذكر أنه مسافر، طالما أنه مسافر فله الجمع إما تقديما وإما تأخيرا، فله أن يقدم العصر إلى وقت الظهر وله أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر. فإذا كان نائما ثم استيقظ صلى الظهر والعصر ركعتين وركعتين طالما أنه مسافر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم تسنيم، تقول: هل الخصام الذي بيني وبين أخوات زوج البنات أو خالي أو زوجة خالي يدخل في حد قطيعة الرحم؟
الحمد لله رب العالمين، زوجة الخال ليست من رحمك ولكنها من عموم المسلمات، فلا يجوز أن يكون بينكما خصام دنيوي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد منع من ذلك بعد 3 أيام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان الخصام هذا والهجر لمصلحة شرعية وأمر يتوافق مع الشريعة فلا بأس ولو إلى الممات، لكن ليست زوجة الخال من المحارم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز نفسه بألف ميم، يقول: أجبتم في فتوى سابقة بكفر من صلى إلى غير القبلة عامدا، فهل يدخل هذا في الاستحلال العملي أم الاستحلال القلبي؟ وما الفرق بين ذلك الرجل وبين المصر على المعصية؟
الحمد لله رب العالمين، لا يدخل هذا في الاستحلال، فالاستحلال عمل قلبي لا نطلع عليه إلا إذا صرح، ولكن العلماء قالوا هذا داخل في الاستهزاء، فمن صلى إلى غير القبلة عامدا متعمدا فهذا مستهزئ، والله عز وجل قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من أسوان من الأخ أبي عبد الله، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
أحبك الله شيخنا.
أحبك الله الذي أحسن له، جزاك الله خير يا أبي عبد الله.
سؤال من الزوجة يعني شيخنا، الزوجة يعني بعد ما بتخلص قراءة القرآن وتخلص الورد اللي عليها تحب تقرأ الروايات، يعني تحب تقرأ الروايات أحيانا.
الروايات نعم.
فما حكم ذلك؟
القصص يعني.
قصص.
نعم نعم، تابع معي يا أخي عبد الله. الحمد لله رب العالمين. من أسوان أخونا أبو عبد الله يسأل بأن زوجته بعدما تقرأ وردها من القرآن وغير ذلك من الأذكار الشرعية، ففي أوقات في بعض الأوقات تحب أن تقرأ وأن تطلع على بعض القصص والروايات، فهل هذا جائز لها أم لا؟ نقول: ابتداء ننصح أختنا بأن الوقت رأس مالها، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ونقول لأم عبد الله: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولا يقال: يا أم عبد الله فرغت من الذكر أو فرغت من الورد، فإن المسلم لا يفرغ أبدا، وإنما لابد أن يديم ذكره الله عز وجل على حسب المستطاع. وقد جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحد. فالتسبيحة نافعة إياك يا أم عبد الله، والتحميد والتكبيرة والتهليلة. لقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. اعلمي يا أم عبد الله أن سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وأن الحمد لله تملأ الميزان، حتى ولو قلنا لك بإباحة هذا، فقارني يا أم عبد الله بين أمر هو مباح وبين أمر يملأ الميزان، فبالله عليك قولي لي أي الأمرين تختارين. ونحن نعلم أن الصعايدة أصحاب استغلال فرص وأصحاب ما شاء الله هم من عالية لا كما يظن بعض الناس. فلهذا نقول إن المسلم ينبغي أن يشغل نفسه بذكر الله عز وجل وطاعته. هذا الاختيار لك أولا، وهذه نصيحتي لك أولا. نأتي بعد ذلك إلى أصل السؤال وهو حكم القراءة في الروايات. نقول مباح ومباح، حرامها حرام، مستحبها مستحب، بمعنى أن هذه الروايات لو كانت تعتمد على أمور محرمة كأن تدعو إلى خنا، كأن تدعو إلى قتل عفة، كأن تدعو إلى تغيير مبادئ الإسلام وأحكامه وأخلاقه وآدابه، فمثلا أقرأ مثلا قصة لشاب يعشق فتاة أو كذا، فنقول هذا محرم ولا يجوز. أما إذا كانت الأمور أمورا مباحة كذا فحكمها حكم الإباحة، فيكون حكمها حكم المباح، حكم المباح. وأقول إذا كنت تريدين قصصا وتريدين مواقف تستفيدين منها فدونك قصص القرآن فاقرأي فيه، ودونك قصص السنة الصحيحة التي قالها النبي والتي رب عليها النبي وأصحابه، ودونك مواقف الصحابة أكثر من القراءة في كتب السير وفي كتب قصص الصحابة والتابعين، فإن فيها من المنافع والفوائد ما يزيد به إيمانك. لكن أتحداك يا أم عبد الله لو تحرك قلبك بالإيمان وزاد الإيمان لمجرد قراءة قصة مباح. على كل يا أم عبد الله أنا لا أريد أن أمنعك من مباح، ولكن أيضا أريد أن أدلك على ما هو خير لك. فالقصة المباحة والرواية المباحة مباحة طالما أنها ما صدت عن واجب شرعي ولا أوقعت في ترك أمر مما يجب عليك فهي مباحة، لكن لا أريد لك الاشتغال بالمباح، إنما أريد لك الاشتغال بالنافع إن شاء الله. فإن اشتغلت مثل هذا المباح فاجعلي له وقتا يسيرا لا تتجاوزي فيه ولا يكون على حساب أمور أخرى، فاجعلي مثلا نصف ساعة ولا تزيدين على ذلك، لأن القراءة في هذه الروايات قد تسحب البساطة من تحت الأقدام فتضيع في ذلك الأعمار. هذا ما يتعلق بالسؤال كله من جهة الحكم الشرعي في قراءة هذه القصص، ومن جهة الأولى لك، فإن المسلم حريص على وقته، ولهذا قال بعض السلف لقد أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدينار والدرهم أو أعظم من حرصكم على الدينار والدرهم. وقيل لبعض السلف الصالح رحمه الله تعالى أكلمك، قال أمسك الشمس. عبيد بن يعيش شيخ البخاري كانت تطعمه أخته طعمة العشاء على مدار 30 سنة. ونقول لك يا أم عبد الله هل كانت عائشة رضي الله عنها تهتم بهذا؟ إنما كانت عائشة تهتم بالمرويات والآثار، حتى روت أكثر من 2000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تهتم بالمسائل مسائل العلم الشرعي، حتى إنها كانت تراجع أصحاب رسول الله ويراجعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركت الأمة ميراثا عظيما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتها. لكن على كل نحن لا نمنع أن يشتغل المرء بهذا المباح حينا إذا كان به يستعيد نشاطه على الأمور الشرعية، فلا نحجرك ولا نضيق عليك واسعا، فالأمر واسع طالما أن القصص مباح، والله أعلم.
ننبه أن مثل هذا السؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله حتى لا يعاد عرضه على فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول هل يجوز تسمية بعض المساجد بأسماء الأشخاص؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى ألا تسمى ببعض الأشخاص، لكن لا حرج أن تسمى ببعض الأشخاص والقبائل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى السباق بين الخيول من مسجد بني زريق فقال بني زريق، وقد بوب البخاري على ذلك بتبويب معناه باب يقال مسجد بني زريق، إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز أن تسمى المساجد بأسماء الأشخاص والقبائل، لكن الأولى ألا يكون ذلك الأولى، لكن لا بأس ولا حرج في ذلك، فالأمر مباح والله أعلم.
إذا كانت هذه الأسماء لمقبورين شيخنا
لا ينبغي، لأن في ذلك رفعا لذكرهم ونشرا لضلالهم وانحرافهم وتعظيمهم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز لنفسه بهاء ميم، يقول: هل يجوز طلب الدعاء بالرحمة من الناس للميت أثناء نعيه لهم؟
الحمد لله رب العالمين. أولا النعي منه الجائز وغير الجائز، فإن اقتصر النعي على الإخبار فقط مات فلان مات علان فلا بأس، وقد دلت السنة الصحيحة على ذلك، من ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه ثم قام فكبر أربعا، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى أيضا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة لأصحابه، فلا بأس إذا كان الأمر يقتصر على الإخبار. وهناك نعي غير جائز، وهو ما يكون في الطرقات وفي الشوارع وفيه ذكر المآثر وغير ذلك، فهذا ممنوع، فهذا ممنوع. أما طلب الرحمة فالأمر إذا كان في النعي المباح الذي ذكرناه والجائز فندعو له بالرحمة، مات اليوم أخونا فلان نسأل الله أن يرحمه، ادعو له بالرحمة يا إخوان، هذا لا بأس ولا حرج، فإنه طلب مشروع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من المحلة من الأخ أبي عائشة، نستدعيكم شيخان في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بعد إذنك، شرح حديث لا عدوى ولا طيرة ولا
هامة ولا سفر.
ولا
نعم. طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا عن شرح هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لا عدوى، وفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوى، لكن جاءت حديث أخرى فيها إثبات ذلك، كحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث لا يورد ممرض على مصح. فلهذا اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين وهذه الأحاديث، وأفضل الجمع في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى وقال لا عدوى، فعلى ما يعتقد أهل الجاهلية من أن العدوى تؤثر بنفسها، وما جاء من أدلة فيها أن العدوى قد تقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الحذر، فعلى أن العدوى سبب من الأسباب التي قد يقع الإنسان بسببها في المرض، وعليه فالأحاديث المثبتة إثبات للأسباب، والأحاديث النافية نفي لما يعتقد أهل الجاهلية من أنها تؤثر حتما بنفسها، ولكننا نقول إنها سبب، والسبب قد يوجد قد يوجد المسبب به وقد لا يوجد بحسب إذن الله سبحانه وتعالى. هذا معنى لا عدوى. ولا طيرة، وطيرة يتشاؤم، وأصله أنهم كانوا يزجرون الطيرة وكذا، فإن جاءت جهة اليمين تفألوا أو جهة اليسار تشاؤموا فهذا لا يجوز، ولا يجوز التشاؤم والتطير سواء بالطير أو بالأشخاص أو بالأزمان أو غير ذلك. ولا هامة ولا صفر، قيل الهامة طائر وقيل غير ذلك، والصفر أيضا قيل من التشاؤم بشهر صفر فإنهم كانوا لا يزوجون فيه، وقيل غير ذلك أيضا. ولا ينبغي أن نتشاءم بأزمان، ولا أن نتشاءم بأشكال، ولا أن نتشاءم بأشخاص، ولا أن نتشاءم بأصوات، كل ذلك لا يجوز، ولكن ينبغي على الإنسان أن يتوكل على الله وأن يعتمد على الله وأن يأخذ بالأسباب الشرعية، ويعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخت أم عبيدة، تقول: ما مدى صحة عبارة البلاء موكل بالمنطق؟
الحمد لله رب العالمين. هذه العبارة البلاء موكل بالمنطق وردت أنها حديث مرفوع، لكن هذا لم يصح، قد ذكر ابن جوزي رحمه الله تعالى أنها ذكرت على أنها حديث مرفوع، ولكن هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت في بعض الأثار عن بعض الصحابة، كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: البلاء موكل بالقول، وقد صحح إسناده العلامة الألباني رحمه الله. فينبغي على الإنسان أن يختار المنطق الحسن، فإن الله سبحانه وتعالى قد يقدر الشيء فيوافق القول، فحينئذ قد يتغير الصدر ويظن الإنسان أنه إنما حصل له بهذا الأمر فيقع في الوساوس، فليبتعد الإنسان عن هذا وليقل الخير دائما. ما تقول المرأة لولدها اذهب يقطعك القطار، سيقطعك القطار وسيجري عليك حادث وكذا، لا ينبغي هذا أصلا، لا ينبغي. فقد يقدر الله عز وجل شيئا فتبقى المرأة نادمة طيلة حياتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من أخي عماد، يقول: هل يجوز لي صلاة الجمعة مع عمال الشركة في ملعب كبير بعد غلق المسجد التابع للشركة؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخانا عماد، إذا كانت هذه الشركة في بلد من البلدان داخل بنيان البلد وأغلق المسجد لعلة من العلل، لإصلاح أو تجديد أو كذا، واجتمع العمال وهم كثر في هذا المكان لصلاة الجمعة، فلا بأس. فالجمعة تكون في الجامع أو في المجامع على حد سواء، طالما أنك داخل الأمصار والقرى. أما إذا كانت شركتك في صحراء، في منطقة في صحراء ليست في بلدان، لا في قرى ولا في أمصار، فلا جمعة عليكم، وإنما عليكم صلاة الظهر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمض النسيه بعين، يقول: أيهما أفضل، صيام 3 أيام من كل شهر أم صيام 2 والخميس؟
الحمد لله رب العالمين، صيام 3 أيام من كل شهر هذه ورد في السنة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليل بثلاث، ومن ذلك صيام 3 أيام من كل شهر. وجاءت السنة أيضا بصيام أيام البيض 13 و14 و15، فمن اقتصر على 3 أيام فليجعلها الأيام البيض. وجاء أيضا في السنة صيام 2 والخميس، والاثنين آكد من الخميس. ونقول لو صام الإنسان 2 والخميس فهذا حسن، ولو صام 3 أيام فهذا حسن، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. وخذ بهذه الفضائل، وأفضل من ذلك كله ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الصيام لما قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: صيام يوم وفطر يوم، قال: هذا صيام داود هو أفضل الصيام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد، يقول: رجل أخذ مالا مني بغرض التجارة على سبيل المضاربة، ثم تبين لي بعد ذلك أنه يأخذ هذا المال لسداد بعض الديون له وليس للتجارة، فهل الأرباح التي يعطيني إياها والحال هذه تحل لي مع اتفاقنا أن تكون للتجارة في أول الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، الأرباح هذه إنما هي نفع نتيجة قرضك إياه، فهذا الأمر ليس مضاربة ولا شراكة، طالما أنه يأخذ منك المال ولا يتاجر به ويعطيك مالا كل شهر، فهذا من القرض الذي جرى نفعا وليس من المضاربة، فعليك أن توقف هذا مباشرة، وخذ مالك وما أخذته من قبل احسبه من رأس مالك، ولا يحل لك أخذه لأنه ربا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بعين، يقول: ما الصفة الصحيحة للإشارة والتحريك للسبابة أثناء التشهد؟
الحمد لله رب العالمين، قد اختلف أهل العلم في التحريك والإشارة في التشهد، فمنهم من قال بالاقتصار على الإشارة، واستدل بأحاديث من ما جاء عند مسلم حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في الإشارة، وعند نسائي من حديث عبد الله بن عمر كذلك بالإشارة، ومنهم من قال بالتحريك واستدل على ذلك بحديث وائل بن حجر عند النسائي، والذي نرجحه الاكتفاء بالإشارة فقط، فإن حديث وائل بن حجر في التحريك حديث شاذ، والمحفوظ ورود الإشارة فقط، ورود الإشارة فقط، كما في حديث عبد الله بن زبير وكما في حديث عبد الله بن عمر، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت أمة الله، تقول: هل لوالدي أن يأخذ حصتي التموينية بعد زواجي أم هي حقي، علما بأن اسمي لا زال في بطاقة والدي التموينية؟
الحمد لله رب العالمين، ولي الأمر أعطاك حصة تموينية ولم يعطيها للوالد، فإن سمحت للوالد فجزاك الله خيرا، وإن طالبت بحقيقي فهو لك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت نفسها بعين، تقول: اقترضت مبلغا من المال لأساعد والدي في جهاز زواجي، وأنا أعمل ولدي راتب، ثم توفي والدي، فهل هذا المال الذي اقترضته لمساعدة والدي في زواجي، دين عليه يؤخذ من الميراث أم علي أنا سداد هذا الدين؟
الحمد لله رب العالمين. يعني حاصل سؤال أختنا أن أباها وهو يزوجها احتاج إلى قرض، فاقترضت له من بعض الناس قرضا ليقوم بجهازها، ثم مات هذا الرجل بعد ذلك. الدين هذا يكون على الأب وبالتالي يخرج من تركته أولا، أو يكون على الفتاة التي اقترضت؟ الجواب الدين يكون على الأب، لأن الأب هو الملزم بالنفقة، وهذه الفتاة ما كانت فقط إلا وسيطا بين الأب وبين من اقترضت منه، فالدين يخرج من التركة أولا لأن هذا يلزم الأب، يخرج من التركة أولا ثم يعود إلى أصحابه، وليس على الفتاة منه شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بعين، تقول: ما حكم التقديم على إسكان الشباب بدفع مقدم من المال وباقي المبلغ يسدد على أقساط شهرية مدعومة بفوائد؟
الحمد لله رب العالمين. الجواب في آخر كلمة، مدعومة بفوائد، بمعنى أنك ستسدد هذه الأقساط بفوائد، فيقال هذه الوحدة مثلا بمئة وأربعين ألفا تقسط على 20 سنة، الأقساط تزداد سنويا بنسبة كذا وكذا، فهذا ربا ولا يجوز، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، والربا هو الزيادة المشروطة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: هل يجوز لي أن أعطي لأمي مالا من زكاة مال زوجي إن كانت تحتاج إلى مال؟
الحمد لله رب العالمين. الزكاة عند زوجك ولزوجك أن يخرج لأمك، لأنه لا تجب نفقة الأم عليه، فهذا لا بأس، بل هي أولى من غيرها إن كانت محتاجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز إعضال الزوجة التي تكلم رجلا أجنبيا في الهاتف وتقابله في أماكن عامة؟
الحمد لله رب العالمين. يعني يقصد الأخ: هل يجوز أن يعضلها ليضطرها إلى أن تفتدي نفسها منه وترد عليه ما دفع؟ الجواب نعم. هذه المرأة الخائنة، هذه المرأة التي لم تتق الله، هذه المرأة التي خانت زوجها، نسأل الله العافية، بعد وسائل الإعلام التي قربت البعيد والتي كشفت المستور، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. كم ذبحت العفة على أعتاب بيوتنا اليوم بسبب هذه الأجهزة التي يقال إنها أجهزة زكية، وإنما زكاها الشيطان ونبذ بسمومه في بيوت المسلمين. كم من مسلمات كن غافلات مؤمنات متسترات وراء جذور وحجب لا ترى المرأة، ولكن اليوم سبحان الله اقتحمت هذه الأجهزة وعبر هذه الوسائل والاتصالات السريعة والمبذولة مجانا، ربما بعروض أو بأموال زهيدة، جرأت الإنسان على أن يدخل مثل هذه الأجهزة إلى بيته، ثم بعد ذلك بغياب مراقبة وبغياب تقوى الله سبحانه وتعالى تحصل مثل هذه الجرائم، وإن لا وإن لا يراجعون. نعم يا أخي، لا تبقيها زوجة ولا يوما واحدا، لا تبقيها زوجة وإن تابت وأنابت وسجدت لربها سبحانه وتعالى السجود الطويل، هذا ينفعها عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا يحل لك أن تمسك هذه المرأة، فإن أمسكتها فإنك ديوت، ولك أن تضطرها إلى أن تفتدي نفسها، ولست بظالم لها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل إثم مشاهدة النساء في التلفاز ووسائل الإعلام مثل مشاهدتهن على الحقيقة في الوزر والإثم؟
الحمد لله رب العالمين. يعني نحن ننتظر أن يكون مثل أو غير مثل، المهم أنها حرام، لا يجوز مشاهدة المرأة كانت على الحقيقة أو كانت في التلفاز أو كانت في المجلة، كل ذلك حرام. هل نسأل الآن هذا الحرام أكبر أم هذا الحرام؟ إنما إذا جاء النهي عن النظر فإننا ننتهي، وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النظر سهم من سهام إبليس، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك. فينبغي على الإنسان أن يصرف بصره، وليعلم أنه لا شك أن النظر إلى المرأة في الحقيقة ربما يكون هذا أقوى من جهة الفتنة من أن ينظر إليها في تلفاز أو في مجلة، ولهذا يكون أكبر إثما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل يجوز نقل الميت من دولة إلى دولة أخرى ليدفن مع أهله؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان لمصلحة شرعية فلا بأس، لكن إن كان لغير مصلحة شرعية أو داع يتعين فعلام ننقله فننفق الأموال الكثيرة وربما بقي في الثلاجة أيام عديدة، ربما تعرض لأمور، فعلام فإننا نسارع بالجنازة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة، وادخل في ذلك الإسراع في دفنها وتجهيزها. ولهذا نقول إذا كان هناك داع يحتم ذلك فلا بأس، وإلا فإنه يدفن مكانه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي أبي همام، يقول: ما الأفضل في هذا الزمان، اعتزال الناس أم مخالطتهم والصبر على أذاهم؟
الحمد لله رب العالمين، الأفضل في هذا الزمان أن تعتزل مخالفات الناس وفتن الناس، لكن لا تعتزل أبدان الناس، فمن يعلمهم إذا اعتزلتهم، ومن يبين لهم المعروف وينكر لهم المنكر إذا اعتزلتهم. اصبر يا أخي على أذاهم وقم داعيا فيهم، فلعل الله سبحانه وتعالى ينفع بك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم يا أخي، فبارك الله فيك، اصبر على أذاهم وادعهم إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن ينفع بك، لكن اعتزل معاصيهم واعتزل المخالفات واعتزل الفتن، لكن لا تعتزل دعوتهم، فإن الله عز وجل ينفع بك إن شاء الله. كم نفع الله بمصعب بن عمير لما دعا في المدينة، وكم نفع الله بأبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل لما دعوا في اليمن. لقد أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوام ربما ما كانوا على الإسلام حتى أدخلوا الإسلام إلى هذه البلدان، والله أعلم.
نذكر إخواننا المستمعين وفقهم الله إلى أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي همام، يقول: هل يجوز التحايل من أجل مصلحة الدعوة؟
الحمد لله رب العالمين، كيف يعني التحايل من أجل مصلحة الدعوة؟ الحيلة إما أن تكون شرعية وإما أن تكون غير شرعية، فإن كانت الحيلة غير شرعية فلا تجوز لمصلحة الدعوة، لأنها مضرة للدعوة، فإنك تجعل هذا من دين الله ثم غدا تقول كنت أفعل هذا حيلة وليس من دين الله، هذا لا يجوز إذا كانت الحيلة غير شرعية. أما إذا كنت تحتال حيلة شرعية فلا بأس، فإنها من وسائل الدعوة ولا بأس بهذا. كأن مثلا أحتال، مثلا آتي أقول للأخ أحمد مثلا: يا أخ أحمد، هل يجوز مسح الخفين؟ وأنا أعلم الحكم، لكن أريد أن أعلم إبراهيم، هل يجوز مسح الخف؟ يا أخ أحمد لو سمحت، أنا أريد أن أعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قم صلي أمامي مثلا. أو أحتل مثلا أذهب إلى فلان في وقت ما كأني أريد الغداء وأنا أريد دعوته، أو أفتح معه موضوع بطريقة غير مباشرة مثلا لأتوصل إلى شيء ما، هذا كله من التحايل المشروع، وهذا من وسائل الدعوة ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم رفع الإصبع والتشهد أثناء سير الجنازة؟
الحمد لله رب العالمين، يعتاد الناس اليوم إذا رأوا جنازة رفع الإصبع وقول أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا يرفعون الإصبع، وهذا لا أصل له في السنة، كما قال ابن باز رحمه الله تعالى: لا أعلم له أصلا. فلا شك أن هذا من البدع ولا ينبغي، ولم يرد ذكر عند رؤية الجنازة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخي أبي حمزة، يقول: كثير من الرجال يذهبون بزوجاتهن وبناتهن إلى الطبيب ويدعن الطبيبات بحجة أن الطبيب أمهر، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، نقول لأخينا أبي حمزة: المهارة هذه إن كان الداء عند المرأة يحتاج إلى المهارة ولا تصلح فيها المرأة فلا بأس، ف فإن بعض الأمراض قد يحتاج إلى الطبيب لأن الطبيبة ليست ما يرى في هذا الباب، فحينئذ يجوز معالجة المرأة عند الطبيب. إنما أن يكون هذا من باب الكمال فقط، فالأفضل والآمن مثلا أن يذهب إلى الطبيب وكذا، لا، لأن الطبيب قد يحتاج إلى أن يطالع ما لا يجوز أن يطالعه في غير هذا. فإذا لم يكن هناك حاجة تستدعي أن ينظر الطبيب إلى المرأة أو كذا فإن هذا لا يجوز. إذن إذا كان هذا من باب الكمال فلا يجوز، وأما إذا كان من باب الحاجة التي لا تقضى إلا بالطبيب فهذا جائز والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم رفع المشيعين أصواتهم عند السير في الجنازة أو عند دفن الميت؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي رفع الأصوات أصلا، فهذه عادة الناس، ولا ينبغي رفع الأصوات، بل على الإنسان أن يشيع الجنازة وعليه السكينة والوقار، ولا بأس أن يذكر الله في نفسه. أما أن يقول الناس اليوم لا إله إلا الله ويرفعون أصواتهم أو صلوا على رسول الله، كل هذا لا أصل له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من طلخة من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. بيقول ما حكم الأخ بيسأل، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عن حكم فض ميدان رابع. اتفض يا أخي، اتفض خلاص، والله أعلم. نعم.
بارك الله
ثم
فيكم.
إنني أقول سبحان الله، يعني هذه أرقتك يا أخي، يعني سبحان الله العظيم، سبحان الله، يعني فتن عافاك الله عز وجل، عافاك بدنا وعافاك لسانا وعافاك كذا، ما زلت تثيرون مثل هذه الأشياء؟ فض ميدان رابعة، رابعة انتهت وخلاص، وتكلمنا فيه، احنا ما نبالي نتكلم بحق، لكن مثل أمثال هؤلاء الإخوة هداهم الله عز وجل يثيرون بهذه الأسئلة فتنا، سبحان الله، ما حكم فض ميدان رابعة؟ وأنا أستطيع أن أقول كما قلت أولا، ولهذا أنا دربتكم على مثل هذا الجواب، فض وخلاص. لكن بعض الناس، أنا أعلم أن بعض الناس قد يكون في قلبه شبهة، وقد يقول شوف الشيخ لما سئل وكذا لم يجرؤ أن يتكلم. نقول تكلمنا والحمد لله تكلمنا، فلا يجوز لأحد من الناس أبدا أن يجتمع في ميادين، فميدان التحرير وميدان ربع وميدان نهضة وميدان كل هذه الميادين ميادين خارج يجب فضها، هذا هو شرع الله عز وجل، لا يجوز للناس أن يحدثوا فوضى في بلدان المسلمين، ما يجوز. لكن في نفس الوقت لا ينبغي، وقد مضت فتن، أن يثير بعض الناس مثل هذه الأسئلة، لكن أردنا أن نبين الجواب وأن نبين أيضا المسلك الذي ينبغي أن يحتذى في هذا الباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: رجل مات غريقا في دولة أخرى وغسل وكفن هناك، وأقاربه يريدون أن يكشفوا الكفن لكي ينظروا إليه قبل دفنه، فهل يجوز لهم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز كشف وجه الميت وتقبيله أو كذا، إذا كان لا يترتب على ذلك محظورات شرعية من صراخ ومن نياحة غير جائزة ومن لطم خد وشق جيب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جاء أبو بكر رضي الله عنه وكشف عن وجهه وقبله وقال: ما طيبك حيا وميتا يا رسول الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من بيلا من الأخ أبي الطيب، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواح، وبين رواية إلا أن تكون معصية بواح؟
طيب، الحمد لله رب العالمين، الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، وهذا في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون معصية بواحا، وهذا عند ابن حبان، والأثر صحيح والحديث صحيح أيضا. الفرق بين المعصية البواح والكفر البواح أن الكفر البواح في الخروج على السلطان، فلا يجوز أن يخرج الإنسان على سلطانه إلا إذا كان هناك الكفر البواح. وأما رواية ابن حبان في المعصية البواح هذا في السمع والطاعة،
يعني اسمعوا وأطيعوا للسلطان إلا أن تكون معصية بواح، يعني إلا أن يأمركم بمعصية ظاهرة، فحينئذ لا سمع ولا طاعة للسلطان في هذا، وإن كانت اليد لا تنزع من السلطان عموما. فإذا حديث ابن حبان في السمع والطاعة إلا أن تكون معصية، يعني إلا أن يأمرك بمعصية بواح ظاهرة ليس فيها خلاف، هذه فائدة كلمة بواح، لأن ولي الأمر قد أمرك بشيء أنت تراه معصية وهو ليس بمعصية عند ولي الأمر. لماذا؟ لأنه من مسائل الاجتهاد، فحينئذ تسمع وتطيع. إنما إذا كانت معصية بواحا، أمرك أن تشرب الخمر، أمرك أن تزني، فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف، لكن لا تنزع اليد عموما من الطاعة. أما حديث عبادة إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الإبران، فهذا في الخروج على السلطان، وكذلك في عزل السلطان، فلا عزل لسلطان مسلم ولا خروج على سلطان مسلم، إنما يكون على الكافر إلا أن ترى كفرا بواحا، ويكون مع أهل الحل والعقد إذا كانت المصلحة بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الكويت من الأخي أبي عبد الرحمن. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما ترجيح فضيلتكم في مسألة زيارة النساء للقبور، وما توجيهكم لأثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في زيارتها لقبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه؟
الحمد لله رب العالمين. أما زيارة النساء إلى القبور فقد اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من رأى تحريمها واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زائرات القبور. ومنهم من رأى كراهتها، كراهة ذلك، وقد استدل على الكراهة لا على التحريم بالحديث الوارد عند البخاري لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبرا فوجد امرأة تبكي فأمرها بالصبر، وما قال لها: لماذا زرت قبر ولدك؟ ومنهم من قال: بل الزيارة مستحبة وتدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فازوروها فإنها تذكركم الآخرة. والذي يترجح عندنا تحريم زيارة النساء للمقابر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، ولأن هذا لم يكن معروفا في نساء الصحابة ولا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصهن على الخير. ولو كنا قد دخلنا في قول النبي فزوروها فإنها تذكركم الآخرة لصار النساء قبل الرجال إلى ذلك، خصوصا وأن النساء كنا ينافسن الرجال. فعند البخاري لما جاءت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، سبقنا إليك الرجال أو غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما تعلمنا فيه، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وعدهن يوما. وقد بوب البخاري في كتاب العلم بهذا الباب، باب إذا وعد النساء يوما، أو كما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما حديث البخاري في المرأة التي أتت القبر، فإنها لم تأتي القبر زائرة وإنما أتت باكية، ولهذا نهاها النبي عما يناسب حالها، نهاها عن البكاء وأمرها بالصبر، ولم ينهى عن الزيارة لأنه يعلم أن المرأة ما جاءت زائرة. وأما أثر عائشة رضي الله عنها فإن ذلك والله أعلم كان في المرور عليها، وليس في أنها أتت القبر قاصدة إياه، وإنما أتت في المرور. ولهذا جاء في بعض الألفاظ: لو شهدت كذا كذا ما أتيتك، فلم تذهب لأن زيارة المرأة للقبر جائزة. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا الأثر، وإن كان نسب إلى عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى يعني الاستحباب في ذلك ودخول النساء مع الرجال في هذا، لكن هذا لو ثبت عن عائشة فإنها محجوجة بالسنة. وقد أيضا استدل البعض بجواز ذلك، بجواز الزيارة، بحديث أيضا عائشة، يعني لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا أتيت القبور؟ فقال: قولي، وذكر الدعاء. ولكن العلماء قالوا: هذا إذا أتت القبور يعني مارة وليست زائرة. والتحريم قد ذهب إليه علماء كثر، منهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومنهم من علمائنا المعاصرين العلامة ابن باز والعلامة العثيمين والعلامة الفوزان، وعلماؤنا يرون أن النهي إنما هو للتحريم في ذلك، وأن المرأة لا يجوز لها أن تزور المقابر. هذا باختصار بيان هذا الحكم في هذا المبحث، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى الحلقة من ضميات من الأخ علي، نستاذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخ علي.
كان عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، كيفية صفة الترجيع في الأذان؟
كيفية
صفة الترجيع في الأذان؟
صفة الترجيع، نعم. السؤال الأول، أخونا علي يسأل عن صفة الترجيع في الأذان أو الترديد، ما أدري أخي ذكر، سنجيب بالأمرين. أما الترجيع في الأذان فقد جاء في حديث أبي محذورة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هكذا، أنه إذا أتى موضع الشهادتين أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين في سر، ثم يعود فيجهر بالشهادتين. هذا هو الترجيح، هذا هو الترجيع، أن يسر بالشهادتين ثم يعود رافعا صوته بها. وأما الترديد فهو إذا قال المؤذن الله أكبر قال الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله. فإذا قال في أذان الصبح الصلاة خير من النوم قال الصلاة خير من النوم، لأن الأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم ورد أيضا في السنة الصحيحة إلا في الحي علتين. هذا عن سؤال أخينا الأول والله أعلم.
السؤال الثاني، إذا فاتني الترديد في الأذان يعني فلعذر، فهل أقول حي على الصلاة حي على الفلاح أم أقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟
نعم، تابع معي أخ علي. يسأل أخونا علي أيضا سؤالا عن إذا فاته الترديد للأذان للمؤذن، فهل يقول مكان حي على صلاح الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول حي على صلاح الفلاح؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس الصحيحين، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا إذا سمعت المؤذن. أما وقد فاتك هذا الأذان وتريد أن تستدركه وتقوله فلتقل ذلك بدون لا حول ولا قوة إلا بالله، قل الأذان فقط هذا الذي عليك، ولا تقل لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا أجبت المؤذن. أما إذا كنت ستنشئ الأذان كله فلا داعي لقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول هل وقت صلاة العشاء ينتهي بانتصاف الليل أم هو ممدود إلى الفجر؟ ومن صلاها بعد نصف الليل هل يعد قضاء أم أداء؟
الحمد لله رب العالمين، وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وبعد ذلك يكون قضاء ولا يكون أداء، إنما الوقت إلى منتصف الليل والله أعلم. وقد جاء في حديث جبريل في صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى به عند منتصف الليل والله أعلم.
وعليه يكون شيخنا أداء الصلاة بعد انتصاف الليل قضاء؟
قضاء، إلا من نام عن الصلاة ثم قام فأداء في هذا الوقت. فقد اختلف أهل العلم منهم من سماها قضاء ومن من سماها أداء، لحديث أنس بن مالك عند البخاري، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لكفرتها لها إلى ذلك، ويرجح هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. على كل ولا شيء عليه، لكن أن تسمى أداء أو قضاء هذا نزاع بين أهل العلم، والذي رجحه شيخ الإسلام أنها تسمى أداء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت كذلك من أخي أبي عبد الرحمن، يقول إذا طهرت الحائض قبل الفجر فهل تلزمها صلاة العشاء؟ وكذلك إذا طهرت قبل الظهر فهل تلزمها صلاة الفجر؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، إذا طهرت المرأة قبل صلاة الظهر لزمتها صلاة الفجر، وإذا طهرت قبل صلاة الفجر لزمتها صلاة العشاء، نعم والله أعلم.
حتى بعد انتهاء الوقت؟
أي وقت؟
وقت العشاء ووقت الفجر
اللي هو الأداء، وقت الأداء اللي هو لمنتصف الليل.
كانت حائضا وطهرت؟
نعم نعم، طهرت، فإنها متى ما طهرت قبل صلاة الفجر فإنها تصلي صلاة العشاء، لأن هذا الوقت إنما وقت لقضاء هذه الصلاة، إنما وقت لقضاء هذه الصلاة. بل هل تصلي مع ذلك الظهر المغرب أم تقتصر على صلاة العشاء؟ قولان لأهل العلم. والذي يترجح عندنا أنها إنما تصلي صلاة العشاء فقط ما لم يؤذن الفجر، وتصلي صلاة الصبح ما لم يؤذن الظهر.
صلاة الفجر تنتهي بشروق الشمس،
تنتهي بشروق الشمس عند الاختيار، هذا وقت الأداء عند الاختيار، عند الاختيار، إنما عند النوم أو عند الطهارة من الحيض نعم تصليها قبل الظهر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من شربي من الأخي أشرف، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب أحسن الله.
تفضل.
شيخنا يسأل، يقول شيخنا عن تأخير الزكاة، يعني عند حلول الزكاة يدفعها للفقراء على مرتبات بعد حلولها.
الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أشرف سؤاله الأول عمن وجبت عليه الزكاة ولكن لا يدفعها فورا إنما يجعلها رواتب، نقول هذا لا ينبغي له أن يحبس الزكاة ويجعلها رواتب، لأنه بذلك يكون قد حبس حق الفقير وتعلق بذلك حق الفقير، فالزكاة واجبة على الفور إلا إذا أذن له الفقراء بذلك أو كانت مصلحة تتعين ولا تقضى إلا بهذا، إنما الأصل أن الزكاة إنما تجب على الفور، لكن له يا أخ أشرف أن يقدم الزكاة، يعني لو أنه بلغ ماله النصاب وأراد أن يقدم فيجعل الرواتب قبل فهذا له مندوحة في ذلك، له مندوحة في ذلك. أما التأخير فإنه لا يجوز له أن يؤخر الزكاة عن وقتها لأنها تجب على الفور، قال الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ولماذا يعتبر الحول؟ إنما يعتبر الحول للوجوب وأيضا لإخراج الزكاة بعد الحول، إلا إذا تعلقت مصلحة بالفقير لا تقضى إلا بذلك، أو كان هناك مثلا غياب فقير أو غير ذلك، يعني أمور خاصة، والله أعلم.
السؤال الثاني شيخنا عن خروج الأخوات على اليوتيوب منتقبات وبالزي الشرعي وإلى غير ذلك للدعوة على اليوتيوب،
يعني ترى الأجسام الأخت ترى كاملة؟
نعم، يعني تكون يعني بنقابها وكذا وتتكلم يعني محاضرات وغير ذلك على
نعم. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أشرف سؤاله الثاني عن خروج بعض الأخوات للدعوة الله عز وجل على في وسائل التواصل وغير ذلك، نقول لا شك أن هذا يترتب عليه فتنة، يترتب عليه فتنة، ونقول الأخوات يمارسن الدعوة الله عز وجل عبر غرف مغلقة، عبر غرف مغلقة، إنما الأخت الآن تخرج تقول حديثا نبويا، طب هذا الحديث الحمد لله النبوي يقوله الرجال ويقوله الدعاة إلى الله وموجود في الكتب، وموجود في الكتب. طبعا الأخت التي تخرج بهذه الصفة سوف تحاول أن تجمل نفسها، سوف تحاول كذا، والله أعلم من يصورها، زوجها ولا غير زوجها، ثم يقع فتنة بذلك ويطلب الرقم بعد هذا، أمور قد تجر إلى مخالفات، فلسنا يا أختاه في حاجة إليك جزاك الله خيرا، ولكن إن كنت ستدعين إلى الله سبحانه وتعالى وتقومين بالدعوة إلى الله عز وجل عبر قنوات شرعية عن طريق غرف مغلقة أو غير ذلك فلا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج. أما الواقع الذي نتكلم فيه، الفتوى دي مرتبطة بالواقع الذي نتكلم فيه، الواقع المشاهد الذي نتكلم فيه فتنه كثيرة جدا، فابتعدي وفقك الله لكل خير، ثم إنك بذلك تمكن الرجل من أن ينظر إليك لأنك تضعين مقطعا عاما، وبالتالي تمكنين الرجل من النظر إليك والنظر إلى مفاتنك، والشيطان يستشرفك، والله عز وجل يقول قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، وقال وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن، فمكنت الرجل من النظر من غير داع، فترك هذا هداك الله، ولا ينبغي أن تفتحي على نفسك باب فتنة وشر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طناح من الأخ إبراهيم، يقول ظلمت بعض الأشخاص فدعوا علي ثم سامحوني بعد فترة على ظلمي لهم، فهل يستجيب الله تعالى دعاءهم السابق علي؟
الحمد لله رب العالمين، هذا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول إذا تبت إلى الله وأرجعت المظالم لأصحابها وسامحوك في ذلك فإن ذلك حسنة يذهب الله به ما سبق من سيئة، والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من طناح من أخي إبراهيم يقول: أكلت كثيرا في ولائم الأفراح والأعراس بدون إذن أو دعوة، فهل يعد هذا مظلمة يجب علي التحلل من أصحابها؟
الحمد لله رب العالمين. نقول الدعوة إلى الأفراح والأعراس إما أن تكون دعوة عامة وإما أن تكون دعوة خاصة، فإن كانت الدعوة دعوة عامة فلا بأس أن تذهب وأن تأكل، وأما إذا كانت الدعوة دعوة خاصة ومقصورة على هذا فلابد من الاستئذان وتكون قد أسأت، وعليك أن تستغفر الله عز وجل عما مضى، وليس عليك إلا ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من أخي أبي الطيب يقول: ما معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين؟
الحمد لله رب العالمين. معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة أننا نحبهم ونتردى عنهم جميعا ونقول حبهم إيمان وإحسان وبغضهم نفاق وطغيان، فعليك أن تحبهم وأن تترضى عنهم جميعا وأن تشهد بفضائلهم التي ورد في الكتاب والسنة وألا تنتقص أحدا منهم، واعلم أن من انتقص أحدا منهم فلا ينزل إثمه عن الضلال وربما يصل إلى الكفران إذا تحقق فيه هذا الشرط شرط الكفران، ثم إننا نمسك عما شجر بينهم ونترضى عن الجميع ونقول أكثر ذلك مكذوب عليهم وما صح منه فإنهم مجتهدون متأولون، ولو فرضنا أن وقع بعض التقصير من بعضهم فإنه إن شاء الله يذوب في بحر حسناتهم والله أعلم، ونتجنب طريقة الروافض ونتجنب طريقة الخوارج، الروافض الذين غلوا في أهل البيت حتى عبدوهم والخوارج الذين انتقصوا أهل البيت حتى كفروهم، نتجنب الطريقتين ونلزم طريقة الوسط طريقة أهل السنة والجماعة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلة من الأخ أبي الطيب يقول: ما معتقد أهل السنة والجماعة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين. معتقد أهل السنة والجماعة في آل البيت أنهم يحبونهم ويجعلون لهم حقا زائدا على مجرد الصحبة، لأنهم آل بيت رسول الله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لآل بيته حقا، وقد أمر بصلة آل بيته وتقوى الله عز وجل في آل بيته، فيكون لهم حق زائد على مجرد الصحبة. ولكننا وسط في آل البيت بين طائفتين كما قلت لكم، بين طائفة الروافض التي غلت حتى عبدوه من دون الله، وبين طائفة الخوارج التي جفت حتى كفروهم، فنحن نترضى عنهم جميعا لكن نحبهم ولا نعبدهم، ونرفع قدرهم ولا نغلو فيهم، وإنما ننتهج معهم ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى الحلقة من الدقهلية من الأخي أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. عليكم السلام. نعم.
لو سمحت أنا كان معايا تأجيل من الجيش وكده.
نعم.
تمام. وأنت معايا تأجيل من الجيش.
تأجيل
ودلوقتي مستني تلات في يعني دلوقتي أنا كنت برا وجيت ومقصود حاليا والتأجيل خلص يعني.
نعم.
فهل دلوقتي أذهب ولا استنى ثلاث سنين نوع من المصالحة؟ للعلم أن لو جيت بتقول لي استنى ثلاث سنين نوع من المصالحة وما تروحش دلوقتي.
نعم.
فأنا أسمع
تامل ولا أذهب
ولا
أذهب وقبل نفسي. الله المستعان. تابع معي أخ أحمد. الحمد لله رب العالمين. نقول مثل هذه تكون نصائح خاصة، يعني ليست فتاوى عامة إنما تكون نصائح خاصة، يعني الأخ أحمد على العين وعلى الرأس يتصل بي ويقول أريد أن أتقدم للجيش مثلا، أو أنتظر حتى وكان معه تأجيل، أو ينتظر حتى تمر ثلاث سنوات مثلا فيقوم بعمل مصالحة أو غير ذلك. هذه تكون عبارة عن السورة خاصة حتى نأخذ منه ونعرف حاله. لكن نقول إذا كان ولي الأمر يا أحمد يعين عليك أن تذهب ويعتبرك مخالفا إذا لم تذهب فاذهب ولا تطع أمك في ذلك حتى تنتفع الأمة بك إن شاء الله تعالى، فأنت في جيشك قائم على ثغر من ثغور المسلمين. وأما إذا كان نظام الدولة يجعل يسمح لك بأنك تتصالح بعد هذا، إذا كان نظام الدولة يسمح لك بالتأخر فأنت وخيارته، أنت والخيار إما أن تقدم الآن وإما أن تنتظر. إنما إذا كانت الدولة تعتبرك مخالفا وتلزمك بالذهاب الآن لزمك الذهاب الآن وطاعة ولي الأمر، لأن الطاعة في المعروف، وهذا إن شاء الله من المعروف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من أخي أبي طلحة، يقول: رجل يقوم بلصق أوراق على موبيليات ليتم دهانها، وفي بعض الأحيان تكون هذه الأوراق مكتوب عليها آيات قرآنية، فما حكم فعله؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أن تجعل آيات قرآنية على وجهات غرف النوم أو كذا حال الرش، فإن هذا من الإهانة. إنما إذا وجدت آية قرآنية في ورقة فاحتفظ بها أو احرقها أو ادفنها، لكن لا يجوز امتهانها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بصاد لام، يقول: إذا مات رجل في دولة أخرى فهل يصلى عليه صلاة الغائب؟
الحمد لله رب العالمين، إذا دفن ولم يصلى عليه هناك صليت عليه صلاة الغائب، أما إذا صلي عليه هناك فإنك تقتصر على الدعاء فقط ولا تصلي عليه لعدم ورود دليل على ذلك. وكم الذين كانوا ماتوا في خارج المدينة ولم يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم صلاة الغائب، إنما صلى النبي على النجاشي فقط كما جاء في الصحيحين، وذلك لأن النجاشي لم يصلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من ذكرنس من الأخ محمد، يقول: هل يلحقني إثم بحلقي للحية أخي المريض ذهنيا إذا كان يهيج علي إذا لم أفعل؟
الحمد لله رب العالمين، تقصد المريض ولا المعاق؟ تقصد المجنون ولا الذي عنده مرض نفسي؟ إذا كان عنده مرض نفسي فلا تحلق اللحية، لماذا تحلق اللحية؟ ما يجوز، إنما سرحها له وهذبها له. أما إذا كان مجنونا فإنه لا يعقل شيء وبالتالي ما يطلب منك شيئا. على كل، لا يجوز لك حلق اللحية، لا يجوز لك أن تحلق لحيته، أن تحلق، اللهم إلا إذا كان في بقاء اللحية مضرة متيقنة لبشرته، فإن لم يحلق ضر ضررا كبيرا فعند ذلك فالضرورات تبيح المحظورات فتحلق للعلاج ثم تترك بعد ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من طنطا من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تمام شيخنا، أنا كنت من 6 سنين بني واحد كان خد مني فلوس عشان يعيني في وظيفة حكومة.
نعم.
وأنا خد مني مبلغ من المال، فأنا دلوقتي يعني الحمد لله مثلا التزمت وكده، فأنا مرض جدا يأذيني، أنت دخلك الشارع حرام، مشيتك حرام عشان أنت دخلت في رشوة. لأن الله رجل المستشفى، وأنا دلوقتي ما نسأل لنا برضه في الوظيفة دي، وأنا نازل لنا أستحمل. فبعد إذنك مصلحة.
طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أحمد أنه قبل سنوات دفع مبلغا من المال لبعض الناس لوظيفة، لتحصيل وظيفة حكومية أو غير حكومية، المهم أنه توظف الآن وعرف أن هذا لا يجوز له وأن فعله هذا غير جائز لأنه دفع رشوة، ولا يجوز للإنسان أن يدفع رشوة. لهذا اللهم إلا إذا تعينت الوظيفة ووجدت وإن لم يدفع فإنه ينحى عنها، فهذا إذا دفع المال من أجل تحصيل حق ثابت له فلا بأس، لكن إذا كان يدفع لتحصيل هذا الشيء فإن هذا لا يجوز وعليه. فما الذي عليه الآن؟ هل وظيفته حرام أم لا؟ نقول: إن كنت يا أحمد تتقن عملك وأنت صالح للقيام بهذا العمل فعليك الاستغفار والتوبة فقط ولا شيء عليك فيما مضى إن شاء الله. أما إذا كنت لا تتقن عملك وكنت الرجل غير المناسب فعليك أن تترك ذلك سواء دفعت مبلغا من قبل أو لم تدفع، لأنه لا يجوز أن تبقى في عمل لا تتقنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بشبيش من الأخ رامي يقول: ما حكم عمل مبردات للمياه يشرب منها المارة من مواسير مياه البلدية دون الرجوع للجهات المختصة ولا دفع أموال مقابل هذه المياه؟
الحمد لله رب العالمين، عليك أن تذهب تستأذن من شركة المياه، اللهم إلا إذا كانت شركة المياه قد أذنت بذلك إما إذنا مكتوبا أو إذنا عرفيا، إذنا عرفيا فيكون من عرف الشركة والدولة أنها تسمح بمثل هذه البرادات الخيرية. فإن كان هذا فعلا موجود والدولة لم تحاسب قط ولم تعتبر هذه مخالفة فلا إشكال، لأنه يكون إذنا عرفيا. أما إذا كانت الدولة تمنع من ذلك فلا بد من الاستئذان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم أنس تقول: تركت كمية من الأرز الأبيض النيئ غير المطبوخ مكشوفة في شرفة المنزل خارج البيت ونسيت إدخالها في الليل إلى الصباح، فهل يجوز لي طبخها أم ألقيها في المخلفات لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك الطعام مكشوفا ليلا لنزول داء في يوم من السنة؟
الحمد لله رب العالمين، صحيح هذا الحديث لكن فعلك هذا ليس بصحيح، فهذا أرز نيئ يعني ما طبخ، إنما يصبح طعاما إذا طبخ، وأنت لم تطبخ الأرز بعد، فهذا موجود في إناء، موجود في كذا، موجود في كذا، فهذا إن شاء الله لا يدخل في النهي ولا يتناوله النهي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المملكة المغربية من الأخ محمد يقول: ما تعليق فضيلتكم على تحريض قناة الجزيرة الإخوانية على الدولة المصرية والمملكة السعودية والتأليب عليهما بذكر وإثارة بعض الوقائع التي تحصل من الحكومات ويفسرونها بتفسيرات توغر صدور الشعوب عليهم؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لأخينا من المغرب وأخينا من مصر وأخينا من موريتانيا وكل أخ في العالم كله: احضروا القنوات المهيجة، احضروا القنوات التي تؤزز الشعوب على القيام على حكامها، ومن هذه القنوات السيئة قناة الجزيرة وقناة مكملين ومثل هذه القنوات الموجودة للإخوان ولغيرها من الاتجاهات، وكذلك أضيف إلى هذه القنوات المواقع التي تسمي نفسها بالمواقع الجهادية، والمواقع هذه إنما هي مواقع أفسادية تكفيرية، فاحرصوا يا شباب المسلمين تجنبوا هذه القنوات، ولا تظن أن هذه القنوات إنما تقول كلمة الحق، وأن إعلامها إنما هو إعلام منصف ويأتي بالحقائق، لا، حتى ولو كانت حقائق فإنه لا يجوز نشر هذه الحقائق لأنها تغر الصدور. وكما أسلفنا أن ما يتعلق بالحكومات والسياسات ينبغي أن يكون نصح فيه سرا ولا ينبغي أن يكون علنا، هذا لو كان حقا فكيف وهو أكثره ملفق وفيه من التعدي ما فيه، فلا يجوز سماع هذه القنوات فإنها تثير الناس على الحكام وتثير الشعوب على الحكام، ولهذا تبنت قناة الجزيرة الثورات في العالم الإسلامي من باب التأجيج والتأزيز. فاحضروا هذه القنوات فإنها أدوات في يد الغرب وفي يد أصحاب الفتن وأعداء الإسلام، احضروا هذا سواء كانت تشوش صورة مصر أو صورة السعودية أو غير ذلك. لكن لماذا مصر والسعودية بالذات هذه القنوات تركز على هذين البلدين؟ لأنهما لهما من المكانة والصدارة ما لهما، حتى ولو حصلت وقائع من بعض الحكومات، حتى ولو حصلت وقائع، لا الحكومة الفلانية قتلت فلانا ما أدري الصحفي، والحكومة العلانية فعلت ما أدري إيه، والحكومة اللي كذا وكذا، إلى حتى ولو كانت هذه الوقائع، هل أنت تعلم ملابستها؟ هل أنت تعلم ما وراءها؟ هل حققت فيها؟ وماذا لو حققت وتيقنت أنها إنما وقعت نتيجة تعديات؟ لو افترضنا وسلمنا جدلا ماذا عليك؟ لماذا تبحث بهذه المسائل؟ هداك الله، عليك أن تدعو لأئمة المسلمين ولحكام المسلمين بالصلاح والمعافاة. خذ يا أخي، أنا ما أتكلم من قبيل عواطف، ونفسي والله أود لو قال واحد بدلا من أن يطعن ويقول يا شيخ أنتم تجامين حكاما، بدلا من هذا وفر على نفسك سوء الظن في الدعاة إلى الله عز وجل، وأبرز الأدلة الشرعية في مخالفة هذا الكلام. الفضيل بن عياض كان عاملا عند دولة ولا كان ماذا؟ الفضيل بن عياض قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لجعلتها لحاكم المسلمين. أهو الخليفة الراشد؟ لا، لحاكم المسلمين عموما طالما أن له الإسلام، لجعلتها للسلطان. فقال عبد الله بن المبارك، إذن القائد الفضيل وبين يديه عبد الله بن المبارك إمام من أئمة المسلمين الكبار العظام، فقال: لما يا أبا علي؟ قال: لأنها إن كانت للسلطان نفع الله بالعبادة والبلاد، وإن كانت لي لم تتجاوزني. فماذا قال عبد الله بن مبارك؟ قال: أنت عميل. قام وقبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي، أو كما قال رحمه الله تعالى: ادعوا يا أخوان الحكام المسلمين، ادعوا لسلاطين المسلمين، عسى الله سبحانه وتعالى أن يقبل دعوة ينفع له سبحانه وتعالى بها العبادة والبلاد. ماذا ستستفيدون من ذكر مثالبي على هذه القنوات؟ ماذا ستستفيدون؟ إغار للصدور وتغيير للمفاهيم وغير ذلك، حتى تقوم الثورات التي سميتموها أنتم بالربيع العربي، وإنما هي كانت وباء على المسلمين، أحدث في المسلمين ما أحدث من ذهاب ثروات ومن تعديات ومن انتهاك أعراض ومن إلى آخر ذلك. فماذا صنعت الثورات للمسلمين؟ هذه الثورات أذهبت الثروات ووضعت الفتن في أمة الإسلام. لماذا لا تكون الثورات في أمريكا وفرنسا وإنجلترا وهذه البلدان؟ هناك ما تكون الثورات، عندنا الثورات ويتبنون هذه الثورات. فاتقوا الله سبحانه وتعالى ولا تستمعوا لهذه القنوات. فنسأل الله أن يوفق حاكم مصر، ونسأل الله أن يوفق حاكم السعودية، ونسأل الله أن يوفق حكام المسلمين في كل مكان. وهذه الوقائع حتى لو ثبتت فإنها لا تخول للإنسان أن يتكلم في ولاة الأمور، بل لا نتعدى الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة ثم النصح لهم إن تمكننا من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك، وفي استقبال أسئلة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.